نظام المدارس فاشل. المدرسة ما بتعلمك تصير مليونير، المدرسة بتعلمك تضل موظف، المدرسة هي وسيلة للتحكم فينا، المدرسة هدفها تخلي الفقير يضل فقير، عشان هيك ما بيعلموك عن الفلوس والضرائب. صح، كثير عم تسمع هاي الشغلات كلها. المشكلة بتلاقي شخص ناجح ومؤثر جدا بس بيحكي ضد المدرسة. بس ليش؟ ليش المدرسة صارت محط لكثير مؤامرات؟ هل جد المدرسة إشي فاشل؟ نظام المدرسة اللي بسموه بيومنا الحالي نموذج المصنع في التدريس، بس شو اللي عم بصير هون؟ من وين أجت أصلاً فكرة المدرسة اللي بنعرفها؟ وشو كان الهدف من نظام التدريس هاد؟ وشو رأي الأبحاث بيومنا الحالي بنظام التدريس؟ هل هو جد فشل؟ وشو ممكن نعمل عشان نحسن هذا الإشي؟ ونبلش بمقولة حكاها مصمم من مصممين نظام المدرسة: الهدف من التعليم إنه يكسر الإرادة الحرة عند الطلاب، بحيث إنه الطالب لما يطلع من المدرسة يضل طول حياته ما يقدر يفكر إلا بالطريقة اللي علموه إياها. Destroying free will، هاي مقولة حقيقية. بداية نظام المدرسة مظلمة أكثر مما بتتخيل. هلو جايز، كيف الحال؟ شو أخباركم؟ أولاً كيفكم؟ مشتاق لكم، زمان عنكم. اثنين، مهم كثير تضل معي بالفيديو بكل مراحله لسبب واحد: عشان رأيك رح يتغير كل دقيقتين، والموضوع حساس كثير، وجد لازم نتطلع على كل جوانبه قبل ما نبني رأي. نظام المدرسة اللي عم نحكي عنه، اللي كلنا تعلمنا فيه، أخرج الكرة الأرضية من الأمية. قبل وجود نظام المدرسة الإجباري اللي بنعرفه، كان معظم الكرة الأرضية لا بتقرأ ولا بتكتب. هاي حقيقة. فشوي من الغباء ان الواحد يحكي عن نظام التعليم هاد بدون ما يعطي السياق كامل، واللي هو الاشي اللي عم بصير على السوشيال ميديا. بطلع لك حدا بريل طوله 60 ثانية بهدم مؤسسة مدرسية فادت الكوكب كامل، اخرجت مليارات الناس من حد الفقر، مع انه ألبرت أينشتاين اللي هو لحق نظام المدرسة هاد كمان بحكي لك عن التعليم انه هو ما يتبقى بعدما ان ننسى ما تعلمناه في المدرسة. ازيدك من الشعر بيت جون دي روكفيلر، ما بعرف لو الاسم هيك كمان شوي نحكي عنه، بس هو الممول الرئيسي لنظام المدرسة هاد. له جملة شهيرة اللي هي: هدفنا مش نصنع مفكرين، هدفنا نصنع عاملين. ويعني هاي المقولة تحديدا أصلا هي مصدر كثير نظريات حوالين المدرسة ومؤامرات، إن هم هدفهم يخلوا الناس موظفة طول حياتها و. بس المدرسة بدايتها كانت غير، كانت الأهداف مختلفة. فمن وين بلشت المدرسة اللي بنعرفها؟ أوكي، فمن غير ما أضطر أحكيها، يعني الحضارات المختلفة كان إلها منظور مختلف عن التعليم. اليونان كانوا بيأمنوا بصناعة أفضل عينة من الإنسان جسديا وفكريا وفلسفيا، بينما المصريين القدامى كانت نظرتهم مختلفة. الدولة الإسلامية اللي هي عمود من عمدان التعليم والتدريس كمان نظرتها كانت مختلفة. بس اللي بيجتمع بين كل الحضارات القديمة إنه التعليم ما كان لكل حدا، ما كان في إشي بعطي تعليم للكل إجباري. وهذا الإشي تغير بنقطة بالتاريخ بال1800، فهون تأسست المدرسة اللي بنعرفها بمملكة اسمها بروسيا، براجا. المملكة هاي كانت بمكان ألمانيا حاليا، ومش لازم تعرف كثير عن بروسيا صراحة، بس يعني أكثر مقولة مشهورة عندهم كانت: بروسيا مش بلد عنده جيش، هي جيش عنده بلد. فمشكلة المملكة هاي إنه ما كان عندها حدود طبيعية، فكانوا دائما لازم يكونوا مستعدين للحرب، هي بلد عسكري تماما. وبال1763 خسروا حرب امتدت 7 سنوات، خسارة فادحة، وقرر ملكهم وقتها فريدريك الأكبر إنه بدنا حل، بلدنا ماكلة هوا. ووقتها أقر مرسوم اسمه جنرالاند شلوركلمة، هاي الكلمة الطويلة. والمرسوم هاد كان حول التعليم، وبقر انه التعليم رح يصير اجباري للي عمرهم بين 5 و13. وقتها بعد ما جمع مستشارين وفلاسفة شافوا انه الجيش تبعهم ما عم بحمي الوطن عن حب للوطن، وجيشهم كمان مش متعلم بالمرة، جاهلين. المهم يا عزيزي، كانت فكرة وقتها ويعني ما طبقت عطول، واصلا الشعب بالنسبة له اولادهم بيساعدوهم بالشغل بالزراعة بالتجارة وتفر، اولادهم بيساعدوهم، فليش نوديهم عم مدرسة يضيعوا وقتهم؟ لحد 1806 بعصر الملك فريدريك الثالث، اللي دخل حرب مع نابليون فرنسا وسحقوه. بحكي لك انه المعركة اللي صارت، معركة جنا اسمها، بيوم واحد الفرنسيين دمروهم، ونتج عنها انه نص ارضهم راحت بالمصالحة اللي صارت بعدين. طيب اكلوا هوا، تفجروا، ووصلوا لنقطة انه صاروا مستعجلين ولازم حل هلأ، بدنا نحل المشكلة اللي عنا. الحل تبعها زي ما قرر فريدريك الأكبر هو التعليم. وهون بهي نقطة بالتاريخ حرفيا تبلش أسس المدرسة اللي تعلمنا فيها أنا. وياك. بس هون بصير إشي كثير مثير للاهتمام. في فلسفتين طلعوا أخذوا ضجة كثير وكل واحدة هحكي لك إياها راح تصفن فيها شوي وتحكي إنه هذا الإشي جد بصير بحياتنا. الفلسفة هاي اللي من 1806. فعنا أول إشي فلسفة الفيلسوف جوهان جوتليوب فشتة. وفشتة هاد هو صاحب المقولة اللي حكيت لك إياها أول الفيديو، إنه الهدف من التعليم لازم يكون إنه نكسر الإرادة الحرة عند الطالب بحيث إنه يفكر زي ما إحنا بنعلمه يفكر، ما يفكر خارج حدود اللي تعلمه. فشتة كانت نظرته نحكي تسلطية كثير على التعليم. هو كان شايف إنه الطالب الطفل لازم يتعلم إنه يرتقي عن كل رغباته، رغباته مش مهمة، الأهم هو الوطن. وهلأ فيها أفكار كويسة، وبالأخير عم نحكي عن تعليم. والهدف الأساسي من إنهم يخلوا التعليم إجباري بالبلد كان عشان الشعب يتعلم وينهض، فالهدف ما كان شرير. طيب بس هي فلسفات مختلفة. المهم ففشتة فلسفته كانت إنه غير إنه لازم يحطم الإرادة والحرية، إنه الطالب بنظام فشتي لازم يلاقي سعادة بإنه يعمل الإشي صح أخلاقيا، إنه التعليم لازم يصنع مواطنين عندهم ولاء ومستعدين يخسروا حياتهم للوطن حرفيا. يعني كان بده يصنع جنود. طيب لو بدي أختصر لك شوي، جنود وناس بدهم يشتغلوا للبلد بهدف قيام البلد، واللي هي فكرة مش كمان مش شريرة. يعني شو فيها إنه الطالب يخدم بلده صح؟ وكان بشوف إنه بالتعليم الإجباري كمان إحنا بنبعد الطفل عن أهله، أفكار أهله وتأثير أهله شوي بنبعد عنه عشان نقدر نزرع فيه الأفكار هاي. طيب عشان الأهل بيجيبوا دلع وأفكار تاني مختلفة، لا إحنا بدنا بس جدير بالذكر عشان المملكة هاي بالأخير تحللت بألمانيا، هي ألمانيا اللي بنعرفها حاليا. جدير بالذكر إنه الحزب النازي كانوا يحبوا أفكار فشتة، كانوا يحبوا يذكروها عشان كانوا يحبوا فكرة إنه كيف تقدر تزرع حب الوطن والولاء للوطن بطريقة إجبارية بعقل الشباب. هاي كانت فكرة هيك جميلة بالنسبة لهم. بس يعني كمان زي ما حكينا الوطنية والولاء للوطن مش إشي سيء. بالأخير التعليم هذا كله حيساعد بتنمية فكر الشعب، وهذا هو الهدف الأعظم. وهلأ لو تفكر فيها شوي، النظام المدرسي فيها الشغلات، نشيد الوطن، طابور، هاي سواليف كلها تتأثر بهاي الفلسفة بتحس صح؟ أوكي عشان الفلسفة الثانية هي فلسفة ألكسندر فون هامبولت، واللي هي إشي ليومنا الحالي بنتطلع عليه، الهامبولتين ايديل ان اديوكيشن. وهامبولت كانت نظرته ليبرالية إنسانية أكثر، بس كمان كانت كثير مثالية. وزي ما كتب بال 1793 إنه الهدف الأعظم لوجودنا هو إنه نعطي أقصى أهمية لفكرة الإنسانية من خلال علاقتنا مع ذاتنا والعالم حوالينا. كثير فلسفي الإشي وعميق. هدفنا بالأخير إنه الشخص يحقق ذاته ويحقق هدفه من الحياة عن طريق إنه نطور تفكيره وأخلاقه، التدريب الكامل للإنسان من كل جوانب شخصيته، بس مش لصالح الدولة. الهدف الحقيقي هو نطور الإنسان عشان هو يحقق هدفه بالحياة ويحقق ذاته. وكان يآمن إنه الشخص بس أنت عطيته هالقد علم وعطيته إنارة هالقد بالحياة، هو لحاله رح يقرر يفيد وطنه. عرفتوا كيف؟ كان بالنسبة له السياسة والدين بتنفصل عن التعليم، وما بصير السياسة تأثر بالتعليم. وبنظرته كانت انه التعليم لازم يكون تحت وزارة مختلفة ما تأثر فيها الدولة كثير. خلاص التعليم موجود عشان احنا نحسن البشر، واللي هي لما تطلع عليها انه اوكي بس العالم كان بيحتاج شوي من فلسفه فشتة وشوي من فلسفه هامبلت. لكن بحكي لك الباحثين والمؤرخين انه فلسفه فشتة تظهر بالمدرسه الابتدائيه والمدرسه المتوسطه، وفلسفه هامبلت تظهر بالهاي سكول وبالجامعات. واصلا هامبلت بعدين اسس جامعه برلين، وينسب له انه اسس فكره الجامعه اللي بتركز على الريسيرش، الجامعه اللي بتصنع علم جديد. مع انه يعني لو جد بدنا ننسب الفضل هذا لمين بننسبه؟ للدوله الاسلاميه ودار الحكمه في بغداد، اللي هي ترجمت علوم اليونان والروم وطوروا عليها وكل العالم استفاد منها. بس يعني هذا الاشي بنحكي فيه بيوم تاني عشان تاريخ الدولة الإسلامية في التدريس اشي عظيم كثير. اوكي بس هون تأسست المدرسة، المدرسة الإجبارية المجانية للي عمره بين 5 و13. هلا مهم كثير احكي هاي الشغلة. هلا شو ما كانت كل هاي الفلسفات، بالأخير هذا النظام كان أول نظام بشوف التعليم اشي للفقير والغني، تعليم مجاني مدفوع عليه بالضرائب وكل حدا بيستفيد منه. يعني بنظرة هامبلت كان يشوف انه المدرسة لازم يقعد فيها الطالب الفقير جنب الطالب الغني، الطبقات هاي ما بتفرق. هاي الفكرة كانت ثورية وجديدة، عشان حتى يعني الحضارة اليونانية القديمة اللي بنضرب فيهم مثل بعلمهم و كان حسب طبقتك تتعلم ولا لا، وغالبا كانت الطبقة الغنية والطبقة السياسية قوية اللي كانت تتعلم. ولما يجي حدا ينتقد المدرسة دائما بطنش هاي النقطة اللي هي انه الاقل حظا بالحياة من وين يجيب فرصته؟ التعليم هو فرصة. بهاي النقطة تأسس عنا نظام المدرسة. نظام المدرسة اللي بعدين صاروا يشبهوه بالمصنع. بس كيف هذا النظام التدريسي راح كل مكان بالعالم؟ إنه جد انتشر بكل الكوكب. هلا بتشوف ويعني دخلته على أمريكا تحديدا حتورجيك كثير شغلات. عشان يعني الأسس تبعته كثير منها تحددت بأمريكا. بس ليش بيسموه نظام المصنع؟ بس إنه أحكيها من هلا عشان إيش يكون واضح الإشي. فبحكي لك تخيل هذا خط إنتاج. طيب وهون عندك كونتينر وبيمشوا على خط الإنتاج هدول. طيب مقسمين بتاريخ صنع. تاريخ صنع اللي هو أعمار. صار الصف يتقسم حسب أعمار الطلاب. طيب عندك هون مواليد أبصر قدي 1800 اندثروا ليس 1801 اللي هو. طيب بمرقوا على خط الإنتاج وبنحط فيهم معلومات. معلومات منفصلة عن بعض. انت بتمشي بخط الإنتاج وفي طلاب بدخل فيهم المعلومات هاي وفي طلاب ما بدخل فيهم المعلومات هاي. طيب بس بتنحط المعلومات وبعدين بصير في تصنيف للمنتج الجيد والمنتج المش جيد. تقدر تشبه الموضوع بالامتحانات وكيف بتقيم الطالب. فبمشي على خط الانتاج هاد. شوي منهم بدهم وقت اكثر ليتلقوا المعلومة من التانيين. شوي منهم اذكى كثير فبتلقوا المعلومة اسرع بس هم محدودين بسرعة خط الانتاج هاد. ففهمتوا علي وين تيجي المصنع بالموضوع؟ طيب والمصانع كان عندهم صفارة بس تطلع الصفارة بصير يتحرك العاملين. فبشبهوا هاي الشغلة بالجرس بالمدرسة. كيف انه بس يرن الجرس اوكي خلصنا الفقرة هاي يلا فقرة جديدة. عرفتوا علي؟ النظام اللي كثير شديد تاع المدرسة هو اللي خلاها تتشبه بالمصنع. وهلأ حنوصل لجزئية كثير مسلية اللي هي المكان اللي أجا منه كل انتقادات المدرسة. ويعني بالمختصر كان في مدرس كثير شاطر درس على مدى 30 سنة بنيويورك وأخذ جوائز كثير وهيك. بعدين بيوم وليلة قرر يترك النظام التعليمي كامل عشانه بيأذي الأطفال وكتب 3 كتب ضد المؤسسة التعليمية. ومعظم النقد اللي بتسمعه على السوشيال ميديا عن المدرسة بيجي من الأسس اللي رسمها هذا الإنسان اسمه جوهان تايلر جاتو. ونوصل له كمان شوي عشان بس تشوف نقده. حنبلش نشوف المشكلة ونشوف الأبحاث بيومنا الحالي شو بتحكي. هل حكي يصلح ولا لا؟ بس يعني هلا نظام التعليم البيروسي هاد كيف انتقل حول العالم؟ فقررت على 5 مليون سبسكرايبر أعطي حدا فيكم سيارتي. وصلنا 5 مليون سبسكرايبر بسرعة عشان السيارة ما تقدم. فعزيزي بال 1840 أجا شخص اسمه هورس مين على بروسيا. هورس مين الملقب بالأب الروحي لنظام المدرسة في أمريكا. كان محطوط نحكي وزير التربية والتعليم لولاية ماساتشوستس. انحط وزير تربية عليها وكان عم بلفلف بأوروبا عشان يأخذ أفكار جديدة لنظام التعليم. وبزيارته لبروشا شاف نظامهم التعليمي إشي صباق. كل حدا بتعلم تعليم ببلاش موفر للجميع. هلأ هون الناس تختلف أوكي. عشان إحنا بفترة الثورة الصناعية فبالنسبة لكثير ناس هي الربطة لحالها بتصنع مؤامرات إنه أوكي نظام التعليم تأسس بالثورة الصناعية. يعني هو كان نتيجة هذا الإشي. يعني هم كانوا بدهم ناس يشتغلوا مصانع. فهمتوا كيف؟ لا يقال انه نظرته كانت للتعليم انه هو ذا التيميت ايكوالايزر. هذا هورس مين. التعليم هو المساوي الاكبر رح يكون بين كل الفئات في المجتمع. الفقير والغني تساويا بنعطوا فرصه بتعليم اجباري وهم صغار. وهذا الاشي ممكن يطلع الفقراء من المكان اللي هم فيه ويصنع طبقه وسط او يزيد من طبقه الوسط. عشان هذا الاشي صار ببرشا. برشا بعد ما طبقوا نظام المدرسه هاد صارت تلقب بالبلد الاحسن تعليما بالعالم. وبحكي انه ازداد كثير عدد الطبقة الوسط. وكثير باحثين بربطوا نجاح ألمانيا بالصناعة نجاحها الهائل بالنظام التعليمي اللي أسسته برشا. كثير التهينا ما بقى ADHD. المهم فهورس مين شاف النظام التعليمي هاد انه فرصة يساوي بين الجميع. راح على امريكا وعرض الفكرة على ممول. مين راح يمولها؟ جون دي روكفيلر. هلا بالملخص البسيط جون دي روكفيلر هو اول ملياردير على وجه الكرة الارضية. عائلة روكفيلر واكيد سمعت كثير هي من اقوى واثرى العوائل بالعالم. العوائل اليهودية. ويعني كيف احكي لك اياها؟ بتعرف كيف لما نحكي الناس اللي بتتحكم بالعالم هدول بطريقة ما يعني هم من هدول. عرفت علي؟ عائلة ذات قوة وثراء وتأثير بالإعلام وحتى تأثير بالكتب المدرسية بنقطة من النقاط. المهم وجون دي روكفيلر مول النظام المدرسي هاد بمبلغ لو نسوي أدجست للتضخم مبلغ 4.5 مليار دولار. مبلغ كبير. بس هلأ فكرة انه شخص زي جون دي روكفيلر شخص كثير داخل بالصناعة شخص صاحب فلوس ونفوذ انه يرتبط بإشي زي التعليم هاي بتصنع مؤامرات كثير. وتحديدا بسبب سمعة العيلة. نقطة من النقاط اتهموهم انه كانوا يدفعوا فلوس عشان تنحط قصص عن عيلتهم بالتكست بوكس، ففاهمين من وين تيجي نظرة الناس انه في اجندة بالموضوع. روكفيلر بعدين اسس المجلس العام للتعليم، وبواحدة من الاقتباسات عن مستشاره الشخصي حكى بمعناها انه ما راح نحاول نخلي هدول الاشخاص مفكرين او مخترعين او فلاسفة، حنخليهم عاملين. فاهمين من وين بتيجي المؤامرات والتوقيت؟ زي ما حكيت لكم احنا بعصر الصناعة، فاكيد رح يكون مصمم هذا المنهج التعليمي انه يطلع ناس يشتغلوا مصانع. بس يعني هي كلها اراء بالاخير، بس النظام هاد وقتها كان مفيد. احنا عم نحكي قبل وجوده نسبة الناس اللي كانوا بيقرأوا وبكتبوا كانت 12% من العالم فقط، صارت بوقتنا الحالي 87%. يعني 87% من الناس عندهم اقل اداة يقدروا يتعلموا فيها اكثر وينموا من حالهم. المهم هوريس مين جاب الفكرة على امريكا، لكن بحكي لك انه 80% من اهل ولاية ماساتشوستس كانوا ضدها وطلعوا بالاسلحة عشان يعارضوا الفكرة، لحد ما اضطرت الحكومة تحط قوانين انه لو ما تودي ابنك على المدرسة بنقدر ناخده منك child services، وهيك بنقدر نشيل ابنك منك. انت ما بتوديه على المدرسة والمدرسة اجبارية بتكاش يتعلم. فيقال انه الناس اجبرت على الفكرة نوعا ما، بس يعني هذا كمان مش اكيد. بحكي لك انه خلال الخمسين سنة الجاي 30 دولة اعتمدوا النظام البروسي في التعليم، 30 من اولهم كانت اليابان. النظام هذا انتشر بسرعة كثير عشان كان في حاجة له بالعالم. سرعان ما ادرك العالم انه بدنا نوفر تعليم لكل حدا عشان احنا هيك بنرفع من دولتنا عامة. بس هلا كمان شوي رح نحكي عن انتقادات المنهج التعليمي هذا، عشان انتقاداته كثير، وانتقاداته بكل صراحة كثير منها منطقي، انه رح تصفن فيها تحكي انه جد هذا الاشي صار، بس كمان رح نروح نتعمق بابحاث مع النظام التعليمي الموجود. بالاخير انت لازم تبني رأيي على هذا الموضوع عشان الموضوع معقد جد. المهم بال 1892 بصير اشي جوهري ولازم نحكي عنه، بنعم لجنة للتعليم في امريكا من 10 اشخاص معظمهم رؤساء جامعات، وقائدهم هو رئيس جامعة هارفارد. وبال 1892 قرروا انه لازم يكون في منهج واحد بمشي عليه كل حدا، عشان عندنا كل ولاية وكل بلد عم تمشي بمنهج لحالها وفي تفاوت بالعلم عم بكون. فلا بدنا نحدد عدد سنوات اللي هو 12 سنة وشو كل سنة الطالب لازم يدرس، انه بهاي السنة بدرس مثلا كذا وكذا بالرياضيات، بهاي السنة مندخل الاحياء، بهاي السنة مثلا بدرس هذا الشيء بالتاريخ. هون تحددت مناهج، منهج واحد بنمشي عليه. وهون اجت فكرة الامتحانات الموحدة الستاندرايزد تيستينج اللي هو موجود ليومنا الحالي، امتحان موحد بقيس مهارات الطالب عشان بعديها يقدر يكمل بالجامعة ونكون عارفين مستواه. تم 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 1892 كانت نقطة جوهرية. هلا دول العالم الثانية كيف انتشر إلها النظام؟ استوحوه من بروسيا بفترة كثير محورية بالتاريخ، إنه ثورة صناعية، الدول كانت تطلع على بعض عشان طلع فلان عم بيعلم كل حدا عنده، إحنا لازم نعلم شعبنا. كيف وصل النظام البروسي في المدرسة إلنا إحنا العرب؟ بحكي لك إنه الدولة العثمانية كانت تبعث بعثات من المعلمين إلى أوروبا عشان يأخذوا أفكار في التعليم، فأجت شوي من ظواهر التعليم البروسي، لكن لما انتشر جد كان وقت الاستعمار بالوطن العربي. تعرفين بريطانيا فرنسا استعمر كل الوطن العربي، فوقتها أسسوا أول مدارس بروسية بالوطن العربي وصار عندنا النظام البروسي. وعطى فرصة لكثير ناس بحياة أفضل، عطى فرصة لكثير ناس أصلا يطلعوا تحت حد الفقر، عطى فرصة لكثير ناس يبلشوا يقدروا يتعلموا أكثر. بس طبيعي إنه يطلع الانتقادات. فهلأ أول نقد جدير بإنه نذكره كان الفيلسوف نيتشه، وكتب بسنة 1872 إنه المدارس الحديثة عم تنتج موظفين أكثر من ناس مفكرين. كان شايف إنه التعليم خسر روحه، إنه كل حدا صار يمشي على الخط اللي لازم يمشي عليه وبطل حدا يسأل ليش. وكان يشوف إنه الوقت اللي بيستهلكه الطالب قاعد بين الحصص والدراسة للامتحانات والواجبات عم بضيع وقت التفكر والتأمل عند الطفل، وإنه التفكر والتأمل هو اللي بيطلع شخص مفكر وفلسفي وعميق، مش شخص مهتم بالامتحانات اللي عليه وبس. هلا اوكي خلص اوكي خلينا ندخل بالنقد القوي، وهون حتلاقي معظم الافكار اللي بتلاقيها على السوشيال ميديا قاعده تنتشر خارج سياقها. المشكله اللي عم بتصير منظوري انه موضوع ضخم زي التعليم، وحقا موضوع كثير ضخم، انك تيجي تنتقده بجمله جملتين. طب انت عم تحكي عن نظام ضخم، اعطيني سياق كامل، اعطيني وجهتين نظر مختلفات، خاصه عشان موضوع حساس زي المدرسه. انه تخيل الطالب اللي بيروح على المدرسه يبطل يامن انه المدرسه مفيده، وهلا راح أورجيك بإثباتات علمية قد إيه المدرسة مفيدة. وهلا على نفس نبرة انتقادات نيتشه طلع شخص اسمه جون تايلر جات، ومنقدر نحكي إنه هذا الشخص استقعد لنظام المدرسة، حطها عدوه بالحياة، وكتب 3 كتب ينتقد فيها المدرسة. ليش؟ الزلمة هاد كان مدرس لمدة 30 سنة بنيويورك، وأخذ كثير جوائز، إنه جائزة أفضل معلم. لكن بسنة 1991 طلع بمقال وول ستريت جورنال عنوانه أنا استقلت أظن I quit I think، والزبدة كانت إنه حكى لما تلاقولي وظيفة ما بضطر أأذي فيها أطفال كل يوم احكولي. بس ليش؟ خليني أعطيك هيك دراسة عملوها قبل ما نبلش. فبسنة 1993 عملوا دراسة ممتدة لناسا على الإبداع، على التفكير الdivergent thinking، والدراسة هاي عملت على عينة من 1600 طفل، وبحكي لك إنه بعمر 5 سنوات تقييم الإبداع عندهم 98% منهم كان بتصنيف creative genius، عبقري بالإبداع. 98% من العينة، يعني معظم أو كل الأطفال بنولدوا مبدعين كثير. بسن 10 سنوات صار 30% منهم من 98%. بسن 15 سنة صار 12% منهم بس عباقرة بالإبداع. في نسبة منيحة منهم بطلوا مبدعين، خسروا إبداعهم. الدراسة هاي بعدين كملوا عليها بنتائج بالغين بالإبداع، فبيحكي لك إنه 2% من البالغين بس هم كرياتيف جينيوس ليفل، هالقد مبدعين. واستنتج هذا الكتاب بالأخير إنه التصرف الغير إبداعي يمكن أن يتم تعليمه، يعني في شغلات ممكن تعلمها للشخص تخليه يبطل مبدع. الكتاب لام الأساليب اللي تستخدم بالمدرسة عشانها بتهدر الإبداع عند الأطفال، إنه كمية الانضباط والتشديد على إنه في جواب واحد صح في الامتحان، هذا كله بشيل التفكير الإبداعي. بس هل جد المدرسة بتهدر الإبداع؟ هذا اللي رح نوصله بالأخير. هلأ اقتباسا من حكيه، كان بيحكي إنه المدرسة إلها منهاج رسمي وإلها منهاج مخفي ما بيحكوا عنه، والمنهاج المخفي هاد هو منهاج بدرسوه الأساتذة وهم ما بيعرفوا، إنه المعلمين لا إراديا بيعلموه للطلاب. والدروس السبعة هدول شو كانوا؟ 1 confusion الخربطة، إنه باليوم الطبيعي للطالب بمر على 7 مواد مختلفة منفصلة عن بعض ببيئة مختلفة يفصلهم جرس، وما في رابط بين المعلومات. اللي بتدرسه بالرياضيات ما بنربط معلومة درستها مثلا بالأحياء أو بالفيزياء بنربط، بس يعني اللي بتدرسه مثلا عن الدين ما بنربط بمجال تاني بالحياة، مع أنه العلم كله واحد وبيأدي لبعضه. وبالأخير بدرس وبحفظ بس عشان الامتحان وعشان ينجح. الدرس التاني الهيراركي، اعرف مكانك، اعرف مقعدك، انت أول على الصف، انت أخير على الصف، بس انت في معلم فوقك وفي مشرف فوق و انت إلك مكان وإلك تقييم، وتقييمك هذا بيجي من امتحانات، وهذا الاشي بيصنع عند الطالب انه بربط قيمته بالامتحانات والعلامات اللي بياخدها. اذا نزلت علامتك انت قيمتك نزلت. هاي الدروس على حكي هو، يعني انه المدرسة بتعلم اللامبالاة، الاندفرنس، انه بأي نقطة ولو كان عندك شغف لاشي معين بالعلم او نقطة معينة، لما يرن الجرس انت بطلت مهتم، خلاص هلا بدك تحول للمادة الثانية، وكأنه بنقطع شغف عندك. فبالأخير بصف الطالب عنده لا مبالاة، عشان ليه أكون عندي شغف للإشي إذا أنا عارف أنه خلال 45 دقيقة رح يخلص؟ هي حصة صغيرة بالأخير. وبنظرته المعلم بيعلم الطالب إنه يكون عنده اعتماد فكري عليه، يعني بالأخير في جواب واحد صح، والجواب الصح هاد موجود عند المعلم أو بالكتاب، مع إنه يفترض العلم يتناقش والنقاش هو اللي بيعلم الشخص. عشان هيك ما بعرف لو عشتوا هاي التجربة، بس قد إيه الأساتذة كانوا يشدوا علينا عشان شارك معهم بالحصة، وهيك هاي كانت لمصلحتنا عشان لما تشارك تتعلم. هلا كمان بس خلوا شغل ببالكم إنه المعلمين ليومنا الحالي الأساتذة جد هدفهم منيح، كثير منهم حب مع على قلبهم إنه كثير يفيدوك، بس حتى المعلمين نقطة من النقاط يعني خلص بيضطروا يلتزموا منهج. وهذا إشي كمان انتقدوا جاتو، إنه المعلم حتى صار عنده حدود بقديه بيقدر يعلمك. وعشان هيك حتى بالمدرسة كنا كثير نحب الأساتذة اللي بيعلمونا خارج نطاق اللي لازم نتعلمه، يعني أحب أساتذة على قلبي كانوا اللي خلص بس بده يعلمك أي إشي ومش مهم بالمنهج ولا لا، والأستاذ اللي بيجبرك بالمنهج إنه ليه بتجبرني، طيب أنا بدي أتعلم. وكلنا جواتنا في حب للعلم، هاي 100%. أظن كلكم استنتجتوا هاي الشغلة من الفيديو لهلا، وهلا بس نكمل حتشوف شغلات لسه أغرب كثير. بس إنه التعليم
التعليم لازم يجي منك انت بالاخير، شو ما تتعلم وين ما كان، لو انت ما عندك الرغبه هاي وما اعطيت حالك الفرصه تتعلم ما راح تتعلم. فبكل سهوله، وهي صراحه هاي الشغله كنت اعملها انا، انه اجبر حالي اشترك بمنصه كورسات عشان اجبر حالي اتعلم شغلات جديده، وسعر الاشتراك عند ينفع حيساعدك بهاي الشغله. ينفع هي منصه عربيه فيها اكثر من 400,000 متعلم واكثر من 400 كورس مختلف ممكن تاخذهم. في كورسز مختلف اللغات، اللغه الانجليزيه، المانيه، اسبانيه، فرنسيه، في كورسز بالديجيتال ماركتينج، في كورسز بالاتش ار، في كورسز بالتصميم، وغيرهم في كثير. وكل الكورسات هاي بتقدر تاخذها تحت اشتراك واحد، مجموعه شامله من كورسات ودورات عشان تطور مهاراتك وتكسب مهارات جديده. الاشتراك الشهري اللي حيعطيك اكسس لكل الكورسز اللي عندهم 100 ريال شهريا وب 450 ريال سنويا. بس 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 يعملوا لكم الاشتراك السنوي ب 200 ريال لفتره محدوده بس، يعني بتدفع اشتراك شهرين بس بتاخذ كورسز ينفع لمدى سنه. صراحه الاوفر كثير حلو، فادخلوا من الرابط بالوصف على منصه ينفع، وانا متاكد انكم حتتعلموا كثير، او ادخلوا من الكيو ار كود هون، حذكركم اخر الفيديو. المهم، واخر درس بحكي لك انه المدرسه بتعلمك اياه وانت مش عارف، هو درس انه انت دائما مراقب، انت دائما حضورك مراقب، انت دائما في ملاحظات عليك، انت في اجتماع ولياء امور بنقطه من النقاط، اهلك حياخذوا كومنتس عنك، فانت لازم تدير بالك من المراقبه هاي دائما. المبدا هذا جاتو كان بشوف انه المدرسة عم تنتج طلاب بيشبهوا بعض عشان منهج واحد وطريقة التعليم واحدة، وانه هذا الاشي هدفه هو التحكم فيهم، انه اسهل اشي تتحكم بناس بيشبهوا بعض. بس اصلا ليش كل هدول الطلاب يتعلموا على نفس السرعة مدام قدراتهم مختلفة عن بعض؟ في يعني في طالب اقوى بمجالات معينة، في طالب اضعف بمجالات معينة، ليش كلهم يضطروا يدرسوا على نفس المنهج وبنفس السرعة؟ ليش التعليم صار يتمحور حوالين الامتحانات وصح غلط، بطل يتمحور حوالين انه الطفل جد يتعلم شغلات بسياق واحد ويقدر يربط المعلومات ببعض. واحدة من اكبر انتقاداته كانت انه العيلة بعدت عن الطفل وبطل يتعلم كثير من اهله، من امه وابوه. بس المشكلة كمان بانتقادات جون تايلر جاتو انه كل واحدة منهم لو تفكر فيها إلها رد كمان منطقي كان، يعني الطفل بطل يتعلم كثير من اهله، بس في عامل ثاني كثير مهم هون، انه اجت الثورة الصناعية ومعدل النساء اللي صاروا يشتغلوا كمان زادت، وصار كثير بيوت فيها أب وأم بيشتغلوا. ما هو طبيعة الحياة صارت إنه بالوقت الطلاب بكونوا فيه بالمدرسة، الأهل بكونوا بالشغل كمان. بس هل صار في كسل من الأهل وبطلوا يتدخلوا كثير بتعليم أولادهم؟ ممكن، عرفتوا عليه. بس هل المشكلة من نظام المدرسة؟ ما بتقدر تلومه هو لحاله. وكل انتقادات الزلمة هاد بعديها مسكوها كثير باحثين وانتقدوها كمان، ففي عنا هلأ صار نقد على النقد. واحدة من مقولات الزلمة هاد اللي مثيرة اهتمام جد بحكي لك انه genius is as common as dirt، انه العباقرة موجودين بكثرة الرمل، بس احنا ما وصلنا لمرحلة نقدر نتحكم بشعب من العباقرة، ما بنعرف نتعامل مع العبقري. واحدة من مقولاته الثانية انه النظام التعليمي اتصمم بطريقة يهبط اكبر كم من الناس لمستوى متدني كفاية انهم بس يتكاثروا وما يعملوا اي اشي اوريجينال، انهم يمحوا الاختلاف. احنا بدنا نوطي كل حدا لليفل معين نقدر نتحكم فيه. هلا بس يكون بالصورة كمان، انه زي ما حكيت لكم الزلمة هاد كتب 3 كتب كاملة عن الموضوع، فانا عم بعطيكم الزبدة من افكاره، تمام، من انتقاداته. بس في واحدة منهم صراحة رنت الداني كثير، واحدة من انتقاداته، وهي انه بحكي لك انه بال 1930 مدة الطفولة تم تمديدها من 2 إلى 6 سنوات. شو يعني؟ كان شايف انه المؤسسة التعليمية بتعمل اشي واللي هو انها بتطول مرحلة الطفولة. فبحكي لك انه بالقرن 19 الشاب قبل ما يصير عمره 18 كان يكون ختم البزنس تبع أهله، فاهمه تماما، كان في منهم يتزوجوا ويعملوا عوائل، كان في منهم فاتحين بزنسز إلهم. بس مع مرور الوقت النظام التعليمي، النظام المدرسي هاد خلى الطفولة تطول، ولما الطفولة هاي تطول شو بصير عندك؟ بصير عندك ناس طفوليين هدفهم يلحقوا المتعة، أي إشي بيسليهم بيلحقوه، بيعتمدوا على السلطة، ما عندهم أي التزام شخصي عشان هم أطفال. أنت لحد عمر 18 أنت طفل، أنت مش مسؤول عن إشي. فمقولة إله بحكي لك انه المدرسة ما اضطرت تدرب وتعلم الاطفال انهم يكونوا استهلاكيين، انه يكونوا بس بيستهلكوا، لا، المدرسة عملت اشي احسن. المدرسة خلت هدول الشباب اللي لهلأ مصنفين اطفال ما يفكروا اساسا، فيكونوا قاعدين وجاهزين عشان يتسوق لهم شغلات وهم بس يستهلكوا. واسمعوا، رنت الداني جد، جد بحياتنا الحالية، وهي ممكن نقطة النقد الوحيدة اللي أنا شفتها جد يعني واقعية بطريقة غبية، إنه مرحلة الطفولة كتير امتدت. هلأ حياتنا أصعب هلأ، ما بعرف لو الأجيال الأكبر بوافقونا ولا لا، بس أنا بشوف الحياة صارت أصعب. الحياة صارت فيها قرارات كثير أكثر كل يوم، الواحد بطل يعرف وين يركز قد ما في قرارات تضطر تأخذها بكل يوم إلك. بس حقا لعمر ال 18 نتصنف أطفال إحنا، أنت ما بتتسلم مسؤولية، قلال اللي بيفتحوا مشاريع، أنت هدفك تعلم وبس، ما تفكر أكثر من التعليم. وكثير حتى من الطلاب لما يجي يعمل إشي خارج التعليم أهله شو بيجي يحكوا له؟ ركز بدراستك، شو مش وقته هلأ تفكر تفتح بزنس، مش وقته أبصر، ركز بدراستك. أوكي ممكن هذا إشي إيجابي ممكن، بس كمان خلينا نبلش بوجهات نظر معاكسة. طيب أعطيك أبحاث تثبت عكس اللي حكاه الزلمة هذا. نبلش من نقطة الطفولة هاي المتأخرة. هلأ في بودكاست سمعته لجوردن بيترسون، كان ما مندعم هاي الشخصية أنيمور يعني، بس كان بحكي عن المدرسة والجامعة، فبحكي بوحدة من إيجابياتها إنها عطت مهلة حيث الطالب بكون ببيئة محمية حتى بنظرة النظام القانوني ونظرة كل حدا إنه هاد طالب، فمسموح له يغلط ومسموح له يتعلم من غلطته. وجد فكروا فيها، شو ما تغلط وأنت عمرك تحت الـ18 متهاون مع غلطتك ومسموح لك تغلط لدرجة. أنا ما عم بحكي إنه هذا الإشي صح أو غلط، بس زي ما في سلبية هذيك في الإيجابية هاي، إنه مسموح لك تغلط، والحياة كثير صار فيها شغلات ممكن تغلط فيها. بس خلينا نطلع على جانب من المدرسة، للأسف كثير ناس بطنشوه. الجانب الإيجابي من وجود نظام مدرسة بيوحد كمية العلم بين كل طلاب العالم. يعني إذا أنت صف تاسع أبصر وين، وفي حدا صف تاسع بكندا، حتكونوا لدرجة معينة على نفس المستوى من العلم، واللي هو أصلاً نجاح هائل للنظام التعليمي. بحكي لك بتقرير عملته اليونسكو بسنة 2017، إنه لو كل شخص بالعالم خلص مرحلة التعليم الثانوية، 420 مليون شخص حول العالم رح يطلعوا من حد الفقر، وحتقلل نسبة الفقر حول العالم بنسبة 50%. وبحكي لك إنه سنتين إضافية فقط من التعليم لكل شخص بالغ قد تؤدي إلى إنه 60 مليون شخص يطلعوا من حد الفقر. الدراسات تتفق إنه كل سنة دراسية زيادة عم بتقلل نسبة الفقر بالعالم. طب اسمعوا هاي، عشان جد هاي نقطة كثير مهمة كثير. بدراسة عملت على 42 عينة بيانات، وجدت إنه كل سنة تعليم شامل إضافية زادت الآي كيو عند الأطفال بمعدل 3 درجات. هي بتزيد من 1 لـ5 نقاط بحكي لك، بس الأفرج هو 3. كل سنة إضافية بتحسن الطريقة اللي بيشتغل فيها مخك، مهاراتك العقلية بتزيد، الذاكرة بتصير أفضل. وبحكي لك إنه كل سنة دراسة إضافية بتقلل من نسبة الضمور بالعقل عند الكبر، إنه عقلك لما تكبر شوي شوي بصير يصغر، هاي النسبة بتقل وبتقلل احتمالية الخرف. هذا التعليم وانت صغير شو بعمل. وفي دراسات بتوضح كيف كل مادة دراسية، اوكي وهون بيجي عرفتوا هذا السؤال تبع طب لما ادرس بيثاغورس شو راح يفيدني بالحياة، دراستك للرياضيات وانت صغير مثبت انها بتزيد المسارات العصبية بعقلك وبتزيد التفكير المنطقي عند الشخص. هاي الرياضيات، كل جانب من التعليم بحفز اشي معين بالمخ. وهون عم نحكي احنا عن ايجابيات التعليم الاجباري الشامل اللي زي ما بنعرفه على 12 سنة. بحكي لك انه واحدة من اكبر ايجابيات النظام التعليمي الموجود انها بتعلمك كيف تتعلم. انت عم تاخد اساس علمي بشتى مجالات الحياة وشتى مجالات العلم، هذا الاساس العلمي بسمح لك اصلا تبني عليه عشان عندك اساس واضح. ويعني ما بعرف لو عمركم فكرتوا فيها، بس انا كثير بفكر فيها هاي الشغلة، انه يعني لولا كان عندي اساس علمي منيح ما كان يعني حتى هاي الفيديوهات بقدر اعملها، عشان مخي ما راح يكون عنده اشي يبني عليه اصلا. بس لما تعرف شوي من هون وشوي من هون بتقدر تبني على هذا العلم. في كثير أبحاث تثبت زيادة بالذكاء الاجتماعي، وانت لو تفكر فيها أصلا كون الطفل موجود ببيئة من ناس بيقدر يتعامل معهم قدهم وبيقدر يتعرف عليهم ويصنع صداقات، هاي بحد ذاتها إيجابية ضخمة. عشان شو الأوبشن الثاني؟ جون تايلر جاتو اللي قلت لك عنه الناقد الضخم هاد، كان حله التعليم بالبيت، الهوم سكولينج. دراسات بتورجي أداء أكاديمي أفضل بالهوم سكولينج، بس على كل النطاقات الثانية لا، تخسرت كل الإيجابيات الثانية تاعت نظام المدرسة الموجود. المشكلة بانتقادات الزلمة هاد، عشان تم نقده من كثير باحثين، إنه كان كثير تفكيره يميل للمؤامرات، كان يدور بس على الأدلة اللي بتدعم المؤامرات تبعته. ومن أكبر النقد اللي عليه إنه الإشي اللي عم تحكي فيه لا ينطبق على هذا الكم الهائل من الناس. أوكي نقدت النظام التعليمي وإنت شايف إنه التعليم بالبيت أحسن حل، أو عدم وجود التعليم أساساً عشان هو كان شايف التعليم والمدرسة شغلتين مختلفات تماماً. طيب كيف بدك تعلم هالكم الهائل من الناس؟ لو انتقدت النظام المدرسي أول إشي أعطي بديل يخدم هالقد ناس حول العالم. تاني إشي أنت شايف الآيباد لو المدرسة مش إجبارية على مدى ساعات معينة كل يوم وعلى مدى 12 سنة مع وجود الآيباد شو ممكن يصير؟ يعني لما أحكي لكم آيباد طلعوا آيباد وأي سبل ترفيه جديد صار موجودة بحس إنه هاي لحالة بحد ذاتها إيجابية أصلاً إنه الطالب على القليلة صار في مدة زمنية يضطر يبعد عن الترفيه فيها عشان باقي يومه عم بصير ترفيه. بس كمان بدي إياكم تركزوا بهاي الشغلة. انتقادات الزلمة هاد كانت على النظام البروسي زي ما كان هو كان ينتقد هذاك النظام اللي خرج من بروسيا. بس هذاك النظام كثير تم التطوير عليه. يعني أنا وصفت لكم النظام هذاك لما تشوف المدرسة هلا المدرسة غير النظام نفسه على مدى وقت ضل يعدل حاله وضل يصحح حاله. الهدف من هذا الفيديو كان نشوف طرفين النقاش طرف السلبي طرف الإيجابي. نظام التعليم زي ما هو رح يضله موجود بتطور بتغير وكثير تطور من وقتها بس حيضله موجود. فإنك تنتقده بدون ما تعرف طرفين النقاش هذا إشي غبي. بس إنك تعرف وين إيجابياته تكمن وين سلبياته تكمن هذا بيساعدك تستغله بأحسن طريقة وهذا بالأخير بيساعدك تبني قرار كيف بدك تعلم أولادك. ممكن العيلة زي زمان لازم تتدخل أكثر بالتعليم ولازم جد وزن التعليم هاد يكون على الأهل مش المدرسة. وممكن لو أنت طالب هلا وجد يعني كيف أحكي لكم يعني الطفل اللي عمره 15 سنة هلا كثير واعي كثير 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 واعي. يعني بحكي لكم إياها أخوي الصغير عمره 15 سنة واعي جدا كمية العلم اللي عنده هائلة. أنت كطالب بالمدرسة عم بتشوف النظام التعليمي هاد إشي سلبي بحياتك استغله بأحسن طريقة ممكنة إلك عشانك ما راح تغيره. يعني من الآخر عندك فضول تتعلم شغلة روح تعلمها. درست إشي بالمدرسة بس ما كملته فيه كثير ما تعمقته بما فيه الكفاية أوكي فضولك هاد روح تعلم. أنت عندك مهارة كيف تفتح على أي جهاز وتتعلم إشي جديد تعلم. بحس إنه أسهل إشي بالدنيا صار إنه ننتقد المنظمة كاملة. ابلش اطلع بحلول بتناسبك ابلش تعلم زيادة لحالك ابلش خد كورسات هون وهون عندك أكسس على أكبر كمية معلومات قدر يوصلها الإنسان بالتاريخ تحت كبسة أصبع. بس كثير ناس بتختار تكون بسذاجة إنها تروح تنتقد منظمة تعليمية بتفيد كثير ناس. ما هي فكرة إنه كمان أصلا تنجبر تتعلم هاي بحد ذاتها إيجابية. مؤسس علي بابا لو تفكر فيه يعني من الصين دولة صناعية بامتياز وزي ما حكينا إنه أوكي النظام التعليمي بده يطلع عاملين من المصانع بحكي لك إنه أوكي نظام التعليم لازم يبلش يتوجه لأنه يساعد الطلاب يبنوا مهارات أساسية يعرف يتعاملوا مع الاي اي عشان ممكن بطلنا لازم نحفظ كثير صار عندنا أكسس دائما لكل شيء فممكن لازم نعلمهم كيف يطلعوا المعلومات بأحسن طريقة. هلا لو بدنا نتعمق بانتقادات المدرسة أكثر ما بنخلص عشان بالأخير نظام مدرسي بتبعون ناس حول العالم أكيد حيكون عليه انتقادات كثير. يعني في كمية ديتا من استبيانات ضخمة بتورجي قديه مثلا الطلاب بشعروا بالزهق بالمدرسة قديه هم غير متفاعلين بالمدرسة قديه هم بيشوفوا انه ما عندهم مهارات حقيقية بتساعدهم بالحياة وما تعلموا هاي الشغلات من المدرسة. كله موجود بس هي يعني استبيانات فانه صراحة ما حبيت اطلع اي استبيان بالحكي تبعي عشان انه مش دقيق. يعني رأي طلاب بالاخير والطلاب كثير سلبيين تجاه المدرسة احنا عارفين هاي الشغلة. بس بالاخير الانتقادات الموجودة على نظام المدرسة الحالي اللي بتنرمي بكل سهولة بكل سذاجة ما بصير تعمل هيك. بس والله هذا كان الفيديو لليوم اتمنى يكون فاتكم باي طريقه. ادخلوا من الرابط بالوصف على منصه ينفع واحضروا هذول الفيديوهين كثير حلوين. احبكم.